بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الصيد والذبائح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب منار السبيل إلى كتاب الصيد والذبائح. عندكم كتاب الصيد والذبائح؟ هذا يعني يستشكل أن تأتي كلمة الذبائح في هذا الفصل، وهو لم يتعرض إلا لأحكام الصيد، في حين أن الذبائح كان المكان اللائق بها هو الباب السابق الأطعمة، لأن أصل مقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب قلنا أنه الذبائح، فهي أولى، خاصة أنه هنا لم يذكر كثيرا عن حكم الذبائح. صحيح في نوع من الإقتران والتشابه في الأحكام، لكن هو محض المسائل هنا لكتاب الصيد. قوله كتاب الصيد والذبائح، الصيد هنا بمعنى المصيد، يعني أحكام المصيد الذي يصطاد. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد هنا بمعنى المصيد. والصيد لغة مصدر صاد يصيد، ويطلق على المعنى المصدري، يعني على فعل الاصطياد، يطلق عليه صيدا، كما يطلق أيضا على المصيد. يقال مثلا صيد الأمير، يعني الذي اصطاده الأمير، مصيد الأمير، وهذا صيد كثير. يراد به أيضا كما قلنا يراد به المصيد، كما تقول مثلا هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا عرفنا الصيد يمكن أن نعرفه بطريقتين: طريقة بالمعنى المصدري، وعلى هذا وتعريف آخر يبنى على تعريف المصيد نفسه، إما المعنى المصدري فعل الصيد، وإما المصيد. فبالمعنى المصدري اللي هو هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال اللي هو الصيد بالمعنى المصدري، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. كذلك يطلق ايضا على الصيد نفسه بقى، فيقال اسم الصيد بمعنى المصيد، يعني اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه. إذن تعريف الصيد بمعنى المصيد: حيوان مقترص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. فقولنا حيوان مقترص حلال متوحش طبعا، كلمة حلال خرج بها الحرام، كالذئب مثلا، كالذئب. كذلك متوحش خرج بها الإنسي زي الإبل ولو توحشت، فهي من هذا الباب. أما بالمعنى المصدري فقلنا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، يعني هو بطبعه متوحش، بخلاف ما لو كان إنسيا ثم توحش، زي مثلا إبل وند البعير وحرن أو تمرد وثار، هذا شيء طارئ عليه، لكن الأصل أنه إنسي مش متوحش، مش وحش، واضح. فالصيد لا يطلق إلا على ما يتوحش ويمتنع بيقاوم، لكن الجمل والبقر والجاموس كل هذه الأشياء حيوانات، لكنها أهلية أليفة بالنسبة إلينا وتنقاد إلينا، مش بتجري زي الغزال مثلا أو الأشياء التي نصطادها. فاختناص نحو ما ند من إبل وبقر وما تأهل من نحو غزلان أو ملك منها ليس صيدا، ف فكلمة صيد لا تطلق إلا على إيه؟ على التعريف الذي ذكرناه. لكن لو واحد اقتنص مثلا بقرة ندت أو إبل ند، ففي هذه الحالة هذا يطلق عليه لفظ الصيد. كذلك اقتناص نحو ما تأهل من نحو غزلان أو ما ملك منها، لابد أن يكون غير مملوك. لو مثلا شيء مما يصطاد يدخل في احتباب المصيد لكن كان ملكا لشخص، ففي هذه الحالة لا يطلق عليه صيدا. لماذا؟ لأن شرط المصيد هنا أن يكون إيه؟ غير مملوك، أن يكون غير مملوك لأحد. واضح؟ فإذا المصيد هو حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا، طبعا غير مقدور عليه، يعني غير مقدور عليه إلا بالاقتناص، إلا بالإيه؟ بالاقتناص كمتأهل غير مملوك ولا مقدور عليه. ثم نعرض لحكم الصيد. يقول: الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. طبعا لأن الكتاب مبني على الاختصار والتركيز، فممكن يحصل فيه نوع من الإيجاز في العبارة، فحكم الصيد هو الإباحة. ثم الأصل في إباحته يعني الدليل على إباحته، الأصل هنا معناها الدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع. أيضا لجنوح المصنف هنا إلى التركيز والاختصار ذكر فقط بعض الأدلة من الكتاب ولم يذكر في هذا الموضع أدلة السنة والإجماع، بل لم يشر أصلا إلى المعقول، فهو دليل من هذه الأدلة. واضح؟ لأنك أثناء دراسة الباب سوف تقف على الأحاديث التي يؤخذ منها إباحة الإيه؟ الصيد، ستقف عليه، فهو يريد الاختصار يعني. لكن الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فهذا هو فيما يتعلق بأدلة الإباحة. لكن حينما نتكلم عن حكم الصيد ينبغي بالذات لما نشرح بقى نتوسع، لأن ممكن الصيد تعتريه أحكام عدة، بل من الفقهاء من أجرى عليه الأحكام الخمسة، لكن الغالب فيه طبعا الإباحة، هذا هو الأصل. ثم ذكر دليل القرآن الكريم وقول الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. ما نوع الأمر هنا؟ تفضل. الإباحة. نعم. وإذا حللت فاصطادوا، هذا باتفاق العلماء أن الأمر هنا للإباحة، وإن كان الأصل في الأمر أنه حقيقة في الإيه؟ في الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، ولا ينصرف إلى غيره إلا يعني بدليل. وإذا حللتم فاصطادوا، فاتفاق العلماء هنا على أنه أمر إباحة وليس أمر وجوب. وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال ابن عباس: هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. ولحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة متفق عليهما. أما حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فهو قوله: قلت يا رسول الله إن قوم نتصيد بهذه الكلاب فما يحل لنا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلب من غيرها فلا تأكل. وهذا أخرجه البخاري. أول حديث متفق عليه. أما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فهو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. وهذا أيضا متفق عليه. أما الإجماع فبيانه أن الناس كانوا يمارسون الصيد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهود أصحابه وتابعيهم من غير نكير. يستدل أيضا هنا بالمعقول، والمعقول هو أن الصيد نوع اكتساب ونوع انتفاع بما هو مخلوق لذلك، بما سخره الله لنا من المخلوقات، فالصيد نوع من الاكتساب، اكتساب الرزق، لأن أحيانا الناس تعيش على الصيد، أو يصطاد لينتفع هو، يأكل هو أو ينتفع بالجلد أو الفروة أو كذا. فالصيد نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك، بما هو مخلوق للإيه؟ لنفع الإنسان ومسخر لمصلحة الإنسان. وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف، تمكينه من إقامة التكاليف، يعني لأنه كمصدر مالي يعين الإنسان على إقامة التكاليف كالزكاة، كالنفقة الواجبة عليه، كسداد الديون ونحو ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب، وبهذا تتبين حكمة مشروعيته. دائما حكمة المشروعية نقدر ندخلها دائما تحت كلمة إيه؟ الدليل بالمعقول. بالمعقول دائما الحكمة بتكون تحت هذا العنوان أو مندرجة فيه. إذن الأصل في الصيد الإباحة، إلا عايزين استثنائين. الأصل في الصيد الإباحة إلا، طبعا الإباحة إباحة بتكلم هنا على فعل الإيه؟ تكليفي، وكلام منحصر في المكلفين، يبقى يباح للمكلف الإيه؟ الصيد، هذا هو الأصل. إلا أحسنت، إلا في الإحرام إن كان الصائد محرما، وإلا إيه تاني؟ أو كان في الحرم. يبقى إذن الأصل في الصيد الإباحة إلا لمحرم أو في الحرم، يعني شخص غير محرم لكن اصطاد داخل إيه؟ الحرم. وده كلمة الحرم دي كلمة لها مغزى فقهي دقيق جدا. إحنا دلوقتي كل شيء في كلمة الحرم دي بتطلق عليه، يعني هو الحرم ليس إلا حرم مكة، حرم المسجد الحرام، والمدينة هذه حرمها إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلاف في وادي معين في الطائف، من يعرف اسمه؟ نعم، وادي وج في الطائف، في خلاف هل هو حرم أم لا، لكن بقى ما فيش حاجة اسمها حرم الجامعة وحرم مش عارف سكة الترام، كل حاجة أصبح لها حرم. أو الحرم القدسي لم يطلق، لأن أحكام الحرم لا تنطبق على الحرم المسجد الأقصى الشريف، فلابد من الدقة في إطلاق كلمة الحرم. يعني إذا علم أن الأصل في الصيد الإباحة فلا يحكم بأنه خلاف الأولى أو مكروه أو حرام أو مندوب أو واجب، إلا في صور خاصة. في حكم الصيد ما بنقولش حكم الإباحة، لا، التعبير أدق، فقهاء كما تعرفون كل كلمة بتوضع بحد وبمقدار. الأصل في الصيد الإباحة، فمتى ما وجدت في مثل هذا السياق كلمة الأصل يبقى تعرف إن في إيه؟ استثناءات من هذا الأصل. طب الاستثناءات هتكون إيه؟ هتكون عكس الإباحة، أو بتعبير آخر قسيم الإباحة. الإباحة يقابلها إيه؟ يقابلها خلاف الأولى أشد منه، المكروه أشد منه الإيه؟ الحرام، ثم يأتي المندوب ويأتي الواجب أيضا. إذن إذا علم أن الأصل في الصيد الإباحة فلا يحكم بأنه خلاف الأولى أو مكروه أو حرام أو مندوب أو واجب، إلا في صور خاصة بأدلة خاصة. نذكر نوعا أو نماذج من هذه الصور. فمثلا متى يكون الصيد خلاف الأولى؟ بناء على كلام الحنفية يكون الصيد خلاف الأولى إذا كان ليلا، إذا كان ليلا، واضح؟ هذا كلام الحنفية، على أساس ربما يكون المقصود أن بالليل ممكن إنسان تصويب ما يكونش دقيق، فممكن يصيب شيء تاني، واضح؟ مما لا ينبغي أذيته بالإيه؟ بالصيد يعني، والله تعالى أعلم. أما الحنابلة فقد صرحوا بخلاف ذلك، ففي المغني قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بأس بصيد الليل، لا بأس أن يصطاد الإنسان في الليل. دي فيما يتعلق بمن قال أحيانا بخلاف الأولى إذا كان ليلا، كما قال الأحناف وخالفهم الحنابلة. يكره الصيد إذا كان الغرض منه التلهي والعبث، ولذلك قال هنا في منال السبيل: يباح لقاصده، لما تقدم يعني من الأدلة. ويكره لهوا، يكره الصيد بالتلهي لهوا، لأنه عبث، فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام، إن ترتب عليه ظلم فهيصير الصيد إيه؟ حراما. يكره لهوا لأنه عبث كما بين، يعني إن كان أحد يعتدي على زروع الناس مثلا، هو في أثناء الصيد يعتدي على الزروع أو على أموال الآخرين، فيكون الصيد هنا حراما. لكن كم يصطاد لحاجة الإنسان فهو جائز كما تقدم. طيب واحد محرم وشخص آخر حلال اصطاد لأجل أن يطعم هذا المحرم. يعني الاصطاد مش محرم، لكن اصطاد عشان يطعم المحرم، هل يحل المحرم أن يأكله؟ لا، هو اصطيد لأجله. تفضل. أحسن. نعم، طبعا إذا صيد لأجل المحرم لا يحل له أن يأكل منه، إذا صيد لأجله فيكره الصيد إذا كان الغرض منه التلهي والعبث. من يأتينا بدليل على هذا؟ يكره الصيد إذا كان الغرض منه التلهي والعبث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يضع شيء فيه الروح ويقعد إيه ينشر عليه وهو حي، لأن هذا نوع من التلهي أو من العبث. لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فغرضا يعني إيه؟ هذا فن بيتعلم عليه التنشين. كذلك يكره الاصطياد في صور خاصة، أن يكون بشيء نجس، يعني يصطاد بشيء نجس كالعذرة أو الميتة، لأن هذا يترتب عليه أن المصيد سوف يأكل هذه النجاسة. كذلك يكره أن يكون بالضفادع، اصطاد بالضفادع للنهي عن إيه؟ عن قتل الضفدع. يكره أن يكون بالخراطين، أو بعضهم يقولها بالخراطين، وهي ديدان طويلة تكون في طين الأنهار، يعني ديدان فيها الروح، فهو بيصطاد بها وهي حية. قالوا فإن قتل هذه الديدان حل الاصطياد بها حينئذ. كذلك يكره أن يكون بأي شيء فيه الروح لما فيه من تعذيب الحيوان. يحرم الصيد في صور، منها أن يكون الصائد محرما بحج أو عمرة، ومنها أن يكون الصيد إيه؟ بريا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا باتفاق الفقهاء. أيضا أن يكون الصيد حراميا. مين يشرحها؟ حرمية يعني ايه؟ جغرافيا داخل منطقة الايه؟ الحرم. طبعا بغض النظر بقى الصائد محرما ام حلالا، لان الله سبحانه وتعالى يقول ايه: اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. فالامن مش بس للبشر، الامن ايضا للايه؟ للطيور، لا ينفر صيدها. فدي من معاني الامن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في الحرم: اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مكة المكرمة: ولا ينفر صيدها. وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أيضا باتفاق الفقهاء. كذلك من الصور التي يحرم فيها الصيد أن يكون على الصيد أثر الملك أو الملك، لأن ساعات الإنسان بيملك شيء معين بيعمل عليه علامة تدل على أنه إيه؟ يريد أن يميزها عن غيرها، كأنه مثلا يخضبها بخضاب ملونة بخضاب، واضح أن حد لونه عشان يميزه، ده مملوك لمالك مش غير مملوك. كذلك مثلا يقص جناح الطائر، هذا يدل على أن إيه؟ مالكه هو الذي فعل به كذا، أو نحو ذلك من العلامات التي تدل على وجود أثر الملكية، كما قلنا لأنه في هذه الحالة مملوك كل شخص آخر. وأحد شروط الصيد إيه؟ ألا يكون مملوكا. ذكر المالكية صورة أخرى يحرم فيها الصيد، وهي خلو الصيد عن نية مشروعة، خلوه عن نية مشروعة، كأن يصاد المأكول أو غيره لا بنية الذكاء بل بلا نية شيء، أو بنية حبسه أو الفرجة عليه. لكن نقل الدسوقي عن الحطاب ما يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث لا تعذيب، وأن بعضهم أخذوا الجواز من حديث، من يقول الحديث؟ يا أبا عمير ما فعل النغير. وقد لخص الدردير، وهو من أئمة إيه؟ مالكية. وقد لخص الدردير الحكم التكليفي للصيد عند المالكية فقال: كره لله، يعني يكره الصيد لأجل إيه؟ الله التلهي والعبث، كره لله. وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة، وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال، يعني بيصطاد حتى يتكسب المال أو الطعام ليكف وجهه عن سؤال الناس، أو صدقة كي يتصدق به، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة. ثم يقول في بلار السبيل: وهو أفضل مأكول. أفضل مأكول ما يصطاده الإنسان، يقول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه. أضاف المصنف في الروض المربع: والزراعة أفضل مكتسب. والزراعة أفضل مكتسب، وتعرض للمفاضلة بين أنواع الكسب، هل أفضل الزراعة أم التجارة أم غير ذلك أم الصيد، فقال الزراعة أفضل مكتسب. قال في الشرط الحاشية: لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها. الزراعة فيها إيه؟ أقرب التوكل من غيرها، مجرد يأخذ السبب ثم إنما يكون بقوة الله وقدرة الله تبارك وتعالى وحوله. وأقرب للحل، وفيها عمل اليد، يكسب من عمل يده، وفيها نفع عام لأن الزراعة ينتفع بها عموم الناس، ولابد أن يؤكل منها بلا عوض. لابد أن يؤكل منها بلا عوض، على الأقل الطيور بتأكل من الخضروات أحيانا، فيكون هذا صدقة عن صاحبه. وقيل بل الأفضل عمل الرجل بيده، الشخص الذي في يده صنعة يمارس التكسب من خلالها، لحديث أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقيل أفضل أنواع الكسب التجارة، ولعل المفاضلة هنا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، لكن على أي الأحوال يسن التكسب ومعرفة أحكامه، ويباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب تكسب على من لا قوت له وعلى من تلزمه مؤونته، ويكره تركه والاتكال على الناس. وقال بعض أهل العلم: الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوسل إلى طاعة الله من الصلة والتعفف فهو أفضل حتى من التفرغ للعبادة. ويستحب الغرس والحرث واتخاذ الغنم للخبر. كره البعض مهنة الاصطياد، بعض الأحناف كره حرفة الاصطياد، وهذا رده الحصكفي وابن عابدين من أئمة الأحناف، وقالوا إن التحقيق إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح. قال ابن عابدين: وهذا إذا لم يكن الكسب بالربا والعقود الفاسدة، ولم يكن بطريق المحظور، فلا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض. هذا فيما يتعلق بحكم الصيد. ثم يقول: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد. فمن أدرك صيدا مجروحا، من جرحه؟ نفس الصائد، ممكن يكون صائد ثاني، لكن السياق كان قصده إيه؟ صيدا مجروحا هو الذي إيه؟ اصطاده. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا، لكن أي حركة؟ حركة تدل على حياة مستقرة، اللي هي حركة فوق حركة مذبوح، لأن المذبوح بيتحرك، لكن هي انتفاضات نتيجة الذبح كما ذكرنا، لكن دي حركة نشأة عن عملية الذبح، دول خلاص الوقت قليل وتستخرج روحه، فدي حياة في حركة، لكنها حركة المذبوح، نسموها حركة إيه؟ المذبوح، وهي لا تدل على وجود حياة مستقرة. فإذا أدرك الإنسان صيدا مجروحا سقط شيء معين وسقط، وأدركه وهو يتحرك، لكن في حالتين بين، في حالة أنه بيتحرك حركة فوق حركة مذبوح، أقوى من حركة مذبوح، بمعنى أنه توجد فيه حياة مستقرة، فإذا اتسع الوقت لتذكيته فلا يمكن أن يباح إلا بأن يذكيه، لابد أن يذكيه، لأن في وقت وفي نفس الوقت توجد حركة فوق حركة مذبوح، يعني في حياة مستقرة، فهذا لا يحل إلا بالذكاء، بالتذكية أو بالذبح، لأنه مقدور على ذبحه. مش إحنا متكلمنا على أحكام الذبح في البداية، قلنا الذكاء اختيارية وفي ذكاء اضطرارية، الذكاء الاضطرارية تكلمنا عنها، الذكاء الاضطرارية قلنا نوعان، اضطرارية نوع اللي هو الحاجات اللي هي الإنسية يعني غير متوحشة، إذا ندت وتمردت وثارت مثل الإبل أو البقر أو الغنم مش قادرين عليه، فهنا في تذكية إيه؟ اضطرارية بالعقل ونحوه، صح؟ في غير موضع الذبح. وفي نوع آخر من التذكية الاضطرارية اللي هي الإيه؟ الصيد، فلا بد أن نستصحب أن الصيد هو نوع من التذكية الإيه؟ الاضطرارية، لكن هذا له شروط. فإذا أطلق السهم مثلا وأصاب شيء معين، فلما أدركه وجد فيه حياة مستقرة، فأقصى ما حصل عليه الصياد هنا من عملية رمي السهم إيه؟ إنه عجز هذا الحيوان من إنه إيه؟ يجرد. لكن هل هذه تذكية؟ تأدي تثبيت له، حبسه في مكان معين لما داشت حركة، فهنا هذا لا يحل إلا بالإيه؟ لابد من التذكية. لماذا؟ لأنه أدركه وفيه حياة مستقرة، ثم إن الوقت متسع للإيه؟ للتذكية. واضح؟ يقول: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه، أي بدون الذبح، كغير الصيد، كأي شيء قدرنا عليه من الشياه أو البقر أو نحو ذلك. فإن أدركه كما قلنا وفي حياته مستقرة فذكاه حلا. لماذا حل؟ لأن لحصول إزهاقه بالذبح. طيب إن أدركه وليس فيه من حركة إلا حركة مذبوح، يعني أدركه وليس فيه إلا حركة إيه؟ مذبوح، حل ولم يحتج إلى ذكاء، لأن هذه ليست حياة مستقرة، دي حركة مذبوح تشبه المذبوح يعني، فخلاص يبقى الصيد هو الذي إيه؟ ذكاه. كذلك إن أدركه وكان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته، فهنا أيضا إيه؟ يحل. يحل يعني هو شرطين مش شرط واحد. الشرط الأول أن يكون متحركا إيه؟ فوق حركة المذبوح. الشرط الثاني أن يتسع الوقت لتذكيته. فطبعا ما بني على شرطين لا يتم بإيه؟ بأحدهما، لابد من اجتماعهما. فإذا أدركه وفيه حركة لكنها حركة مذبوح يحل ولا يحتاج إلى ذكاء. كذلك إن أدركه ووجد فيه حياة مستقرة ويتحرك فوق حركة المذبوح لكن لم يتسع الوقت لتذكيته حلا. واضح؟ فعند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنه إذا لم يقدر على ذبحه من غير تفريط، عشان كده بنقول إيه؟ إن الوقت متسع، من غير تفريط حتى مات أبيح أكله على الإطلاق، وإن اتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية. يقول: وإن لم يتسع بل مات في الحال حل، لأن عقره قد ذبحه. عقره يعني الإصابة في غير موضع الذبح، لأن عقره قد ذبحه. قال قتادة: يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا. إذا توانى وعد وقت لحد ما عد وقت كان يكفي للتذكية لكنه لم يذكر، هنا في تفريط، أو تعمد أن يتركه، وفي الحالتين هذه لا يحل أكلها. ويأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا. ومتى أدركه ميتا حلا، متى في أي حال حول متى أدركه ميتا حل. واضح؟ أما إن وجد فيه حياة فنشد التفصيل الذي ذكرناه. طيب إن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات، ما حكمه؟ هذا حلال، حلال طبعا كما أشرنا، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي، لأن سقوطه بالإصابة وزهوق روحه بالرمي لا بالوقوع. وإن غاب ما عقره أو أصيب يقينا ولو ليلا ثم وجده ولو بعد يوم ميتا حلا، لقوله: وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك، وهذا رواه أبو داود. ولا يحل المصيد المقتول فيه للصياد إلا بأربعة شروط، ولذلك يقول: وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط. برضه هنا في نظر الحقيقة في المتن، لأنه هنا بيقول بيتكلم على حالات معينة، حالات استثنائية، فمن أدرك صيدا مجروحا وإن لم يتسع بل مات في الحال إلى آخره، حل بأربعة شروط، كأن قد يفهم بعض الناس أنه يحل بالشروط دي فقط في الحالتين دول، لكن الشروط دي عامة لأي إيه؟ لأي اصطياد. أول شرط في الصيد هيكون مباحا كون الصائد أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد، وكذا ما شارك فيه، لأن الاصطياد كالذكاء وقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء، متفق عليه. وما لا يفتقر إلى ذكاء كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم. إذن هذا شرط في الصائد، اشترط في الصائد أن يكون إيه؟ أهلا للذكاء حال إرسال الآلة. والمقصود أهلا للذكاء يعني أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته. طبعا وهنا ما فيش ذبح، في الغالب الصيد ما فيهوش إيه؟ ذبح، لأنه نوع من العقر اضطرارية مش اختيارية، لكن بيستدل هنا بأدلة إيه؟ بنفس الشروط بتاعة التذكية لوجود الشبه بين الصيد والإيه؟ والتذكية. كون الصائد أهلا للذكاء يعني أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته، لحديث فإن أخذ الكلب ذكاء، هذا رواه مسلم، وأخذ الكلب لا يكون إلا في الصيد، فهنا في دليله للصيد. والصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية إلا فيما لا يفتقر إلى ذكاء، الميتة التي تؤكل بدون ذكاء كالحوت والإيه والجراد. الحوت هو أسماك، يعني أسماك هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيباح الحوت والجراد إذا صاده من لا تحل ذبيحته. يعني الحوت والجراد ممكن نأكله لو اصطادوا مجوسي أو وثني أو درزي أو نصيري أو مرتد أو قدياني، هذه كلها يجوز أكله لأنه مش ذكي أصلا. كون الصائد أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني. الوثني طبعا زي الدروز، وثني درزي نصيري، أو يكون الشخص الصائد يعني متولد بين واحد درزي متزوج واحدة كتابية مثلا، اللي متولد من الاثنين، أو ولد امرأة مجوسية أبوه كتابي، أيضا هذا لا يحل. أو مرتد، المرتد أيضا لا يجوز صيده. وكذا ما شارك فيه، يعني شارك فيه، وكذا ما شارك فيه، أين الفعل؟ أين فعل شارك؟ قربت، لكن هو يعني الإجابة صحيحة، بس إحنا ممكن ندقق أصلا في العبارة، أنه هو تقدير هو يعود على مين؟ على الوثني ولا المجوسي ولا المرتد؟ فلما يكون، لما يكون بقى كذا حاجة كده نقول إيه؟ وكذا ما شارك فيه إيه؟ نحو مجوسية. لما يكون نحو مجوسي يبقى هتغني عن نذكر المرتد والدرزي وكذا وكذا، وكذلك ما شارك فيه نحوه، نحو مجوسي أو نحو كذا أو كذا، فدي كلمة نحو هتغنينا عن إحنا نعيد الضمير إلى كل الإيه؟ الأنواع السابقة. يعني مثلا مجوسي اشترك مع الكتابي في صيد شيء معين، هل يباح؟ لا يباح، لأنه هنا المجوسي أو المرتد أو كذا شارك فيه، سواء وقع سهمهما فيه دفعة واحدة أو وقع فيه سهم أحدهما قبل الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وهذا متفق عليه. ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلب جانب الحظ، حالة المشاركة مثلا مسلم مع مجوسي أو كتابي مع وثني أو مرتد اشتركوا في نفس الوقت في قتل الصيد، فيغلب هنا جانب الحظ. وإن كان أصابه سهم من كان من أهل الذكاء دون الآخر فالحكم له وبالعكس، يعني أصابه سهم واحد فقط مثلا من كان أهل الذكاء المسلم فيباح، لكن أصابه فقط سهم الوثني فلا يباح، وكذلك العكس، لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء، متفق عليه. وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم. إشارة عابرة لشرط من شروط الصائد، بعض العلماء قالوا يشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا، هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. قال المالكية لا يحل ما صاده الكتابي وإن حل ما ذبحه، الملكين بيفرقوا بين الصيد وبين الايه الذبح. قالوا لا، الصيد لا يحل فيه ايه ما صاده الكتابيه بخلاف الذبح بنص الايه في سوره المائده. وفرقوا بين الذبح والصيد بان الصيد رخصه، لان دي حاله ايه اضطرار بنسميه تركيه اضطراريه، يقول دي رخصه. والكافر ولو كتابيا ليس من اهلها. وقال المالكيه والشافعيه يعتبر هذا الشرط من حين الارسال الى حين الاصابه، وقال المالكيه انه اشترط وقت الارسال فقط كما بينا. طبعا الكتابيه ايضا في مثل هذا السياق مقصود به اليهودي او النصراني، ذميا كان او حربيا، كتابي سواء كان ذميا او حربيا. ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لانه صار مقدورا عليه باثباته فلا يباح الا بذبحه. قال العمروشي من المالكية: وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. ثم ذكر بعد ذلك شرطا الثاني هو شرط الآلة، الآلة التي يصاد بها، وقال وهي نوعان إلى آخره. طبعا هو بيتكلم هنا عن الآلة، فكان أنسب أن الفقرة اللي فاتت دي تؤخر وترحل إلى أن يأتي الكلام عن الآلة، لأنها متعلقة بالآلة مش متعلقة بالإيه بالصائد. البندق اللي هي البندق الطين ده أو الرصاص نفسه دي كلها داخلة في الآلة، فالمفروض كان يؤجل التعرض لحكمها في ضمن إيه كلام على شرط الآلة وليس مبكرا أثناء كلامي على شرط الإيه الصائد. نعم. ومع ذلك نتناوله في موضعها. ومن رمى صيدا فأثبته، يعني إيه أثبته؟ يعني أعجزه عن الحركة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ومن رمى صيدا فأثبته، أثبته يعني صار مقدورا عليه، أعجزه عن الحركة ووقع في الأرض. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. لماذا؟ لأنه صار مقدورا عليه بإثباته. هنا بقى ما أصبحتش الذكاء اضطرارية، دي ذكاء اختيارية، ولا تكون إلا بالذبح أو بالنحر. فدي ذكاء اختيارية، الاختيارية لأنه في إيدينا بنمسكه محبوس أو قدرنا عليه. ومن رمى صيدا فأثبته كان الواجب عليه بقى عشان يحل، يذكي ذكاء اختيارية بقى بالذبح أو بالنحر، ده الواجب عشان يحل. لكن هذا لا يحل بأن يقتله بالإيه بالرمي. ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه. قال العمروشي من المالكية: وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد. على إيه الأحوال؟ آلة الصيد نوعان، إما جامدة وإما حيوان، لأن الحيوان آلة بس مش جماد، يعني واضح؟ الكلب، الصقر، ما هي دي حيوانات، وهي هي نفسها هي آلة الايه الاصطياد. فآلة الصيد اما ان تكون جماد واما ان تكون حيوانا. اما الجامدة فانواع ما له حد يصلح للقطع زي السيف او السكين، دي آلة صيد جامدة. منها ما ينطلق من آلة اخرى وله رأس محدد يصلح للخزق كالسهم، يعني اما بايه بالسيف بيقطع بحده، واما بيكون مثلا زي السهم واللبان فبيثبتها في آلة اخرى ثم يطلقها بحيث انها ايه تخزق او تخرق براسها المدبب، تبقى دي برضو ايه نوع اخر من الات الصيد الجامده. نوع اخر ما له راس محدد لا ينطلق من اله اخرى كالحديده المثبته في راس العصا. الفرق دي بين الاول ايه والاول له حد يصلح للقطع، ده بالقطع. الثانيه آلة تعتمد على آلة، يعني سهم بالنبسن بالنبال أو بالقوس، واضح؟ النوع الثالث له رأس محدد لا ينطلق لا يحتاج لآلة أخرى، مثل ممكن نقول الحراب زي الحراب مثلا أو الخشبة في رأسها حديدة مدببة، أو حتى لو عصى رأسها مدبب جدا بحيث يصطاد به، دي لا يحتاج لآلة أخرى. هذه الأنواع الثلاثة تصلح أن تكون آلات للصيد، لكن في أنواع أخرى من الآلات الجامدة فيها خلاف أو فيها تفاصيل. من ضمنها الاصطياد بالرصاص اللي هو اساسا بيبقى فيه اشعال للبارود، فالاشعال ده بيولد طاقه تدفع الرصاصة كي يصيب الصيد يعني. ففي كلام بقى في إيه في هذه الآلات. إذن فيما يتعلق بالكلام على آلة الصيد وشروطها، فذكرنا أن آلة الصيد نوعان: أداة جامدة أو حيوان. أما الأداة الجامدة فمنها ما له حد يصلح للقطع كالسيف والسكين، ومنها ما ينطلق من آلة أخرى وله رأس محدد يصلح للخزق، والخزق هو النفوذ في الجسم كالسهم. ومنها ما له رأس محدد لا ينطلق من آلة أخرى كالحديدة المثبتة في رأس العصا، أو العصا التي بري رأسها حتى صار محددا يمكن القتل به طعنا. هذه الأدوات ونحوها يجوز الاصطياد بها إذا قتلت الصيد بحدها أو رأسها وحصل الجرح بالمصيد بلا خلاف. أما الآلات التي لا تصلح للقتل بحدها ولا برأسها المحدد، وإنما تقتل بالثقل، بالثقل كالحجر الذي لم يرقق، يعني ألقى حجرا أو صخرة على المصيد فقتل، هل هذا صيد؟ لا طبعا، ده بالثقل، لابد من أن يكون بالسورة التي ذكرناها. فالآلات التي لا تصلح للقتل بحدها ولا برأسها المحدد، وإنما تقتل بالثقل كالحجر الذي لم يرقق، أو العمود والعصا غير محددة الرأس، أو المعراض بعرضه ونحوها، فلا يجوز بها الاصطياد، وإذا استعملت فلا بد في المرمي من التذكية وإلا لا يحل أكله. إذا استعملت فلا بد في المرمي من التذكية، يعني إيه فلا بد في المرمي من التذكية؟ تفضل. يعني ان هو يكون في حياه مستقره، لابد ان يكون في حياه مستقره وحينئذ يذكيه. وكذلك جميع الالات المحدده اذا استعملت واصابت بعرضها غير المحدد لا يحل المرمي بها الا بالتذكيه، يعني بيرمي غزال مثلا بالسيف، واضح؟ فالسيف ما ضربش الغزال مثلا بالحد لكن بالعرض فسقطت اصيبت وماتت فورا مثلا، هل هذه تحل؟ لا تحل. طيب، أصابها بعرضه فأثبتها فقط لكنها لم تمت، تحرك حركة فيها حياة مستقرة، فكيف تحل هذه بالتركيب؟ إذن نختصر شروط الآلة. الشرط الأول أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو بالخلق، وإلا لا يحل بغير الذبح، وإلا لا بد من الذبح. ولا يشترط فيها أن تكون من الحديد، فيصح الاصطياد بكل آلة حادة سواء أكانت حديدة أم خشبة حادة أم حجارة مرققة الرأس أم نحوها تنفذ داخل الجسم. الشرط الثاني أن تصيب الصيد بحدها فتجرحها، ويتيقن كون الموت بالجرح، وإلا لا يحل أكله، لأن ما يقتل بعرض أو عرض الآلة أو بثقله يعتبر موقوذة. هذه هي الإيه؟ الموقوذة. وقد قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى والموقوذة. ولما روي أن علي بن حاتم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق، خزق نفذ، فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا رواه مسلم. وفي لفظ له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت فسميت فخزقت فكل، فإن لم يتخزق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. هذا رواه الإمام أحمد. ولا تأكل من المعراض، وهو عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة يشبه السهم ويحذف به الصيد، يعني هي أساس المعراض بيستعمل عشان إيه؟ كي يضرب بعرضه مش بحده. ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، إلا إذا كان المعراض تسبب في إثباتها وحينئذ أنت ذكيت بعدها. ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت، سنتناول تفصيل البندقة هذه. ولما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه. مين يعني يمثل لي حركة الخذف هذه؟ خذف ما صورته؟ له هيئة معينة، رمي الجمرات بتبقى كده، يعني بيمسك الإبهامين كده على بعض ويمسك بالسبابتين ويرمي هكذا، ده اسم الخذف هكذا. فنهى عن الخذف، قال إنها لا تصيد صيدا، يعني ما تيجي تصطاد ما تصطادش بالطريقة دي. فالخذف بيكون مثلا جزء طينة أو صخرة أو طوبة أو صغيرة أو شيء. هل هذه ممكن تصيد صيدا لأنها لا تصلح أصلا للإيه؟ للصيد. وعشان كده هنتكلم بقى على حكم البندقة أخذا من هذا الحديث وأمثاله. نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، لأن التنشيل ما بيكونش إيه؟ قوي نتيجة هذه الخذف اللي هو بالطريقة دي، فلا يكون متمكنا يعني، فتكسر السن أو تفقأ العين لكن لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. من شروط الآلة أيضا التي اشترطها الحنفية أن يصيب الرمي الصيد مباشرة، بشرط في خلاف، أن يصيب الرمي الصيد مباشرة ولا يعدل عن جهته، يعني وجهت السهم في اتجاه الفريسة فجاءت الريح ردت السهم إلى الوراء أو يمنة أو يسرى فأصاب صيدا لا يحل، أو ألقى السهم فرده حائط أو شجرة فأصاب صيدا فهذا الصيد لا يحل. ده بناء على كلام الحنفية أنه لابد أن يصيب الرمي الصيد مباشرة. وقال الشافعية والحنابلة في إعانة الريح للسهم، لو قتل الصيد بإعانة الريح للسهم لم يحرم، هذه إعانة، ما زال الفعل هو فعل مين؟ الصائد. وزاد الحنابلة أنه لو رد السهم حجر أو غيره على الصيد فقتله لم يحرم لعسر الاحتراز عنه. ثم هنا فروع بقى فيما يتعلق بالآلة الجامدة، بالذات احنا كلامنا حتى الآن على الآلة الجامدة، فالفروع المتعلقة بها تعرض الفقهاء في شروط الآلة الجامدة لبعض المسائل التي بيّنوا أحكامها، من أهمها الاصطياد بالشبكة والأحبولة. الاصطياد بالشبكة والأحبولة، فلو نصب شبكة أو أحبولة وسمى، يعني قال بسم الله وهو بينصب الإيه؟ الشبكة، فوقع فيها صيد ومات مجروحا لم يحل إذا لم تكن بها آلة جارحة، يعني مجرد أن هي جرحت ووقعت في الشبكة فطبعا دي لا تحل إذا لم تكن في الحبولة أو الشبكة آلة جارحة. ولو كان بها آلة جارحة كالمنجل مثلا، المنجل مثبت المنجل بحيث لو وقعت تقع عليه تجرح، أو نصب سكاكين في الفخ، في سكاكين عشان لما تقع السكينة هي الإيه تجرح، وسمى وهو ينصب السكاكين هنا تحل كما لو رماه بالسكين. فالفرق هنا إن هي التي وردت على السكين، وفي الحالة الثانية ما ترمي السكين هي التي ترد على المصير. هذا صرح به الحنفية والحنابلة. وبقى الحنابلة أنه يحل ولو بعد موت ناصبه أو ردته، اعتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي، يعني واحد ساعة ما نصب الشبكة أو الأحبولة وثبت فيها السكاكين مثلا مدببة كده عشان لما يقع الطائر أو الصيد يقع عليها فيجرح. لو تلاحظوا طبعا احنا في ايوه احسنت، كون باربعة شروط، كون الصائد اهلا للذكاء حال ارسال الآلة، فالعبرة بايه؟ حالة الارسال، بمعنى انه لو عمل الشبكة وحط فيها سكاكين مدببة كده عشان يقع عليها المصيد ثم ارتد بعد ذلك، يعني هو كان مسلما ثم والعياذ بالله ارتد بعد ذلك وهو سمى ساعة ما نصب السكاكين لكن ارتد بعد ذلك، تحل ام لا تحل؟ تحل اعتبارا بحال ارسال الآلة او بحال ما نصب السكاكين سمى، واضح؟ فحتى لو ارتد بعد ذلك. قال الفهوتي لأن النصب جرى مجرى المباشرة في الضمان، فكذا في الإباحة لقوله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت إليك يدك، وهذا أخرجه الإمام أحمد. ولأنه قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه به، يعني يكون هو يرد على السكين أو السكين ترد عليه كلاهما يشبه الأرض. أما إذا لم يجرحه ما نصبه من مناجل أو سكاكين، يعني واحدة طائر انخنق بالأحبولة حركت لحد ما طوقت الشبكة أو الأحبولة إيه عنقها فانخنقت، واضح؟ طبعا هنا لا يباح الصيد لعدم الجرح، لم تجرح بالآلات الحادة أو المنجل أو السكاكين، فلا يباح الصيد هنا لعدم الجرح. وقد قال الله تعالى في المحرمات: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. وعند المالكية كما جاء في المدونة: قلت أرأيت إذا قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا؟ قال مالك: لا يؤكل إلا ما أدركت زكاته من ذلك. قال: فقلت لمالك، مين بقى اللي بيقول ده؟ مالك المدونة صحنون أو ابن القاسم. قال: فقلت لمالك: فإن كانت في الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة مقاتل الصيد. قال مالك: لا يؤكل إلا ما أدركت زكاته. ندخل في الموضوع المهم وهو الاصطياد بالبندق. يطلق البندق على معان، طبعا كلكم عارفين البندق اللي هو زي اللوز والجوز والبندق والمكسرات، فده أول شيء يطلق على البندق. من البندق ما يصنع من طينة مدورة، أيضا يطلق البندق على رصاصة يرمى بها الصيد، والواحدة بندقة والجمع بنادق. مش بيقول بنادق على البنادق بتاعت الصيد. على أي الأحوال المراد بالبندق هنا في هذا الموضع ما يرمى به الصيد، يعني لا نقصد البندق اللي بيؤكل ولا نقصد الإيه غيره، ولكن هنا المقصود به ما يرمى به الصيد. أما ما يصنع من الطين فقد اتفق الفقهاء على أن ما قتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل أكله، لأنها تقتل بالثقل لا بالحد، زي الحجر بالضبط، تقتل بالإيه؟ بالثقل وليس بالحد، مش بتجرح. قال ابن عابدين نقلا عن قاضي خان: لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراب والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح، لأنه لا يخزق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل أكله. فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل. يدق في الباطن هو بيعمل النزيف داخلي موضعي كده، أو ممكن أكبر من ذلك، لكن ما بيخرجش بره. العبرة في التذكية أن الدم إيه؟ يخرج إلى الخارج، لا يخزق في الباطن لا يحل، لأنه لا يحصل به إنهار الدم. ومثقل الحديد وغير الحديد سواء، إن خزق حل وإلا فلا، إن خزق نفذ حل وإلا فلا. وعند المالكية: لا يحل ما صيد ببندق الطين لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر، يعمل ردود يعني ويكسر. وقال النووي في المنهاج: فلو قتله بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وثوب حرم أي الأكل منه. وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق، وبه صرح في الذخائر، ولكن أفتى النووي بجوازه أي الرمي بالبندق. وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت فيه غالبا كالأوز، فإن مات كالعصافير فيحرم. فلو أصابته البندقة فذبحته بقوتها أو قطعت رقبته حرم، وهذا التفصيل هو المعتمد. ومثله ما ذكره الشربيني الخطيب وعبارته. الشربيني الخطيب تفتكروا في كتاب إيه؟ اسمه إيه يعني؟ مغذي المحتاج، شرح المنهاج. طيب ولو كتاب تفسير الشربيني، كتاب جميل جدا، اسمه إيه؟ أحسن، كتاب تفسير جيد. قال أن دي معلومة كويسة، أنه التفسير غير شائع، الرجل دي مش شائع لكن كتاب قيم جدا يعني التفسير، يعني تجد كتب التفسير كله ياخد من بعضه، الرجل مين مستقل في أشياء جديدة دائما في التفسير. ومثله ما ذكره الشربيني الخطيب وعبارته: فإن كان يموت منه غالبا كالعصافير وصغار الوحش حرم، كما قاله في شرح مسلم، واحتمل ينبغي أن يحرم. وفي كشاف القناع: ولا بد من جرحه أي جرح الصيد بالإيه؟ بالمحدد، فإن قتله بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له. وقال البهوتي: ولو سدخه أو حرقه أو قطع حلقومه ومريئه. وهذا كله في البندق المصنوع من الطين أو الرصاص من غير نار، من غير نار لأنه هيدفعه بإيه؟ إما بإيده قوته العضلية، وإما بالإيه؟ بالنبلة. لكن لو كان بنار بقى، بنار نقصد بها الإيه؟ البارود، البارود اللي في البندقية، آلة السرد اللي هي بتعتمد على النار، إن في طاقة بتطلع قوية جدا بتخلي الرصاصة تندفع ويحدث من الرصاصة الإيه؟ الخزق، صح؟ وإسالة الدم. الكلام اللي فات ده أنا كنت بقوله عشان يبقى أساس، لازم نفهم الأساس الأول كلمة البندقة، لأن حكم الرصاص اللي هو بتاع البنادق هينبني عليها، يكون فاهمين اختلاف العلماء في حكم الإيه؟ البندقة، وليه قالوا إن البندقة لا تصلح. نشوف هل دي تاخد حكم البندقة، ولا إذا كان معاها نار وبتندفع بقوة إطلاق البارود دي فالحكم يفرق. فده الأساس لازم يكونوا يعني عارفينه. هذا كله في البندق المصنوع من الطين أو الرصاص من غير نار. أما ما صنع من الحديد ويرمى بالنار فاختلف الفقهاء في ذلك، فصرح الحنفية والشافعية بالحرمة، حرمة الاصطياد بالإيه؟ بالبنادق دي. قال ابن عابدين: ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف، إذ ليس له حد، وبه أفتى ابن نجيب. ده كلام الإمام ابن عابدين رحمه الله، إنه يمتنع ما يصح الصيد بهذه الأشياء بالبندق. ولا يخفى أن الجرح بالرصاص دي في حالة إيه؟ الرصاص استعمل كبندق لكن بإيه؟ بوجود نار اللي هي البارود، يعني الانفجار اللي بيحصل داخل البتاع، فالطاقة اللي بتتظهر هي اللي تدفعها بقوة. فالذي يحرم يقول إن هنا الجرح بالرصاص إنما بالإحراق، بيحصل إحراق للأنسجة التي تصادفه، والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذ ليس له حد، وبه أفتى ابن نجيب. ويقول الزيلعي: الجرح لا بد منه والبندقة لا تجرح. ويقول البجرمي: أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا، ما لم يكن الرامي حاذقا وقصد جناحه لإزمانه وأصابه. يبقى ممكن أنت ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا، ما لم يكن الرامي حاذقا. الرامي حاذق بحيث بينشن على الإيه؟ على الجناح بس مش على الجسم، على الجناح لأن عشان يعجزه ليثبته حتى يقع ولا يستطيع الحركة. طيب بعد ما يقع يعمل إيه؟ يذكيه بالذبح. ما لم يكن الرمي حاذقا وقصد جناحه لإزمانه وأصابه. وقال القليوبي: بحرمة الاصطياد بالبندقة فيما يموت بها كالعصافير، فيما يموت بالإيه؟ بالبندقة كالعصافير، سواء أكان الاصطياد بالبندقة بواسطة نار أم لا. وصرح الدردير من المالكية بالجواز، حيث قال: وأما الرصاص فيؤكل به. دي بقى الدردير من المالكية بيبيح الإيه؟ اللي هو بالبندقة اللي كان بنار يعني البارود. وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من السلاح، هذا اعتمده بعضهم، فأقوى من السلاح في النفاذ، وهذا النفاذ بيترتب عليه نزف طبعا دم إلى آخره، كذا اعتمده بعضهم. ثم فصل الدسوقي فقال: الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به لحدوث البارود في وسط المئة الثامنة، واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، دي مش محددة وتقتل إيه بالثقل، ومنهم من قال بالجواز لما فيه من الإنهار، يعني دي أنهر الدم، هي تنهر الدم أم لا؟ تنهر الدم، لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الزكاة لأجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق، وهو وجود الخزق والنفوذ في الرصاص تحقيقا، وعدم ذلك في بندق الطين، وإنما شأنه الرض والكسر، وإنما شأنه الرب والكسر. وطبعا هي الرصاصة ما بتبقاش اسطوانية، ما بتبقاش اسطوانة، دي الرصاصة بيكون رأسها ايه؟ مدببا حتى تخترق بسهولة يعني بسرعة. أخيرا نتعرض لنوع أيضا من الآلات الجامدة التي تكلم فيها الفقهاء، أن واحد يصطاد بسهم مسموم، حط في سم الاصطياد بالسهم المسموم. فذهب الفقهاء إلى عدم جواز الاصطياد بالسهم المسموم إذا تيقن أو ظن أن السم أعان على قتل الصيد أو احتمل ذلك، لأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلب المحرم، كما لو اجتمع سهم مجوسي ومسلم في قتل الحيوان، فإن لم يحتمل ذلك فلا يحرم. وفصل المالكية في المسألة فقالوا: ما مات بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته طرح، فإن أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسري السم فيه لم يحرم أكله إلا أنه يكره. هذه متصورة دلوقتي، وإن كانوا بيعملوها في دراسات الحيوانات، عايزين يدرسوا حياة حيوان مثلا شرس كالأسد أو النمر أو كذا، بيطلقوا طلقة بمجرد ما بتصيب جسمه بتكون فيها إيه سرنجة أو حقنة، هي نفسها أوتوماتيك تدخل السم في جسمه مجرد ما بتلامسه وتثبت فيه، فتروح الحقنة تنفذ، مش السم بقى هنا بقى مادة مخدرة يعني، واضح؟ فمن نفس الميكانيكية ممكن إيه يكون مادة سامة. فصل الملكية في المسألة دي فقالوا: ما مات بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله ولا أدرك ذكاته طرح، فإن أنفذ السهم مقتله قبل أن يصل السم فيه لم يحرم أكله إلا أنه يكره خوفا من أذى السم. قال المواق نقلا عن الباجي: فإن أنفذ مقاتله فقد ذهبت علة الخوف من أن يعين على قتله السم، وبقيت علة الخوف من أكله. فإن كانت من السموم التي يؤمن على أكلها كالبقلة فقد ارتفعت العلتان وجاز أكله على قول ابن القاسم. هذا فيما يتعلق بالكلام على الآلة، آلة الذبح أو آلة الصيد يعني. يقول هنا: الآلة وهي نوعان، ثم ذكر الأول: ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، الثاني: جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.